الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يجمل بنا أن نسائل أنفسنا، لما جئنا إلى الأرض؟ وأين كنا؟ وإلى أين سنذهب؟ يحدثنا القرآن الكريم أن أبانا آدم عليه السلام جرب تجربة كانت لها آثار على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة وعلى مستوى الإنسانية. ما هي هذه التجربة؟ لقد أنزل الله عز وجل آدم وحواء في فضاء لا تعب فيه ولا نصب، إن هذا الفضاء يسمى الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إذن عرفنا المنزل الأول الذي أنزل الله فيه الأبوين آدم وحواء، وإنه لمنزل، وأي منزل؟ منزل راحة وسعادة وقرب، لكن الحياة التي شاء الله أن نحياها حياة تناقضات، يتعرض الإنسان خلالها إلى جواذب تجذبه ذات اليمين وجواذب تجذبه ذات اليسار، إلى أشواق ترفعه وإلى معوقات تشده إلى الأرض. وما إن استقر آدم وحواء في الجنة حتى ظهرت عداوة عدو لدود، إنه الشيطان. هذه هي الثمرة الأولى لهذه التجربة الرائعة. إذا كنت في خير فيه من يحسدك فيخدعك كي يحول بينك وبين استمتاعك بهذا الخير، وهذا ما حدث. آدم عليه السلام وحواء عليه السلام كانا يتنعمان في الجنة، ولكن العدو يحزن عندما يرى عدوه في نظره يتمتع بالخير، فبدأت المعركة، فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ بدأت الثمرة الأولى تمثلت في اكتشافنا من هو عدونا. وحياة المسلمين اليوم مثل الأمس مثل الغد تحتاج إلى اليقظة وإلى الانتباه وإلى الوقوف على نقاط الضعف الداخلية. نقاط الضعف الداخلية هي الأخطر من الثغور التي يتسلل منها العدو من الخارج. وأساليب العدو ليست أساليب واضحة، أساليب العدو أساليب خفية، أساليب ماكرة لا ينتبه لها إلا المتيقظون ولا ينتبه لها إلا الصاحون. وشاء الله وانخدع أبونا آدم عليه السلام ووقع في الفخ. عند ذلك جاء الأمر بالإخراج من الجنة والإنزال إلى الأرض. ما معنى هذا؟ اليوم شوفوا مثلا أي شخص أو مجموعة من المجموعات تتعاطى عملا من الأعمال، قبل أن ينخرط الإنسان في ميدان عمله يمر بفترة تدريبية، مرحلة تربصية، يتربص ويشوف إلى أي مدى استوعب الأوامر واستعد لتنفيذها. وهذا ما حدث. قال الله عز وجل لأبينا آدم وأمنا حواء اهبطا قبيل، كان الارتفاع، والارتفاع لا يقدر عليه إلا الذين ترتفع هممهم. ترتفع هممهم وتتجذر إرادتهم في أعماق تربة طيبة لا تخرج إلا طيبا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. تتلاقى أوامر الله عز وجل وإرادة المؤمن فينتج هذا اللقاء العجائب والغرائب، ينتج الإنسان المعجزة. المسلم الحق إنسان معجزة. تعود الناس أن يتحدثوا عن إعجاز القرآن وعن معجزة القرآن، والقرآن معجزة، وأعظم معجزة للقرآن الكريم إخراج الإنسان المسلم المعجز. إذن انتقل أبونا آدم عليه السلام من تجربة الحياة الرخية السعيدة التي لا تقتضي جهدا ولا تعبا، نزل إلى ساحة الجد. إدخال الله آدم عليه السلام الجنة كان إدخال إعداد وتهيئة. ذاق طعم الجنة وتشرب سعادتها، وبعد هذه التجربة نزل إلى الأرض ليجرب ماذا؟ ليجرب إرادته، وليجرب إمكاناته، وليجرب طاقاته، وليتدرب على معرفة العدو الحقيقي، وليكتشف نقاط الضعف الخطيرة، وليبذل الجهد معارضا عدوه، مقاوما وسوسته، واصلا بإذن الله إلى ما فيه سعادته. نزل إلى الأرض. العكس، في الجنة لم يكن يشعر بالجوع وجاء إلى الأرض ليشعر بالجوع. في الجنة لم يكن يشعر بالعري وجاء إلى الأرض ليخوض غمار هذه التجربة، وجاء إلى الأرض ليذوق ألوانا وألوانا وألوانا من المتاعب والمشاق. جاء الله بنا إلى الأرض علاش؟ لماذا؟ لكي نبذل جهودنا حتى نستحق العودة إلى الجنة. خرجنا من الجنة، دخلنا الجنة بفضل الله وكرمه، وخرجنا من الجنة نتيجة المخالفة. والآن من أراد أن يعود إلى الجنة، إلى المنازل الأولى والمرابع الأولى، ما عليه إلا أن يتهيأ لذلك. كيف يتهيأ؟ في الحياة، حياة الإنسان الفرد ولا المجتمع، التجربة أعظم معلم. خذوا مثلا، ألقي أعظم محاضرة في أحاسيس الجوع على غني من الأغنياء، أحكي على روحك لا يشعر، قل له صوم يوم، يصير فيلسوف في معركة الجوع، ذاق. التعلم بالتجربة والتعلم بالتجربة أعمق أثرا وأبعد أثرا من التعلم بالأقاويل بالأقوال.
حان الآن موعد أذان المغرب.
Allah 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 Allah
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
عدنا يا أجمل عيد في الدنيا أخضر زي الشجرة الخضراء كلك فرحة وكلك بهجة في الظلمات تبقى مجنة. عدنا يا أجمل عيد في الدنيا أخضر زي الشجرة الخضراء كلك فرحة
عيدكم مبارك
في الظلمات
عيدكم مبارك. عدنا بفضل الله.
في موقف واحد لا نستخدم هذه الكلمات. قل له تعالى أعطيك يقول لك يلا هات هات ما أعطيش. إذن هذه المواقف الرخيصة علامة تدل على أن الإنسان لم يكتشف ما وهبه الله من طاقة. المشكلة تاع التطور والتأخر تاع امتلاك الدنيا وعدم امتلاكها لا ترجع في الأصل إلى الوسائل، ترجع إلى الإرادة. الإرادة فالأمة التي تتخدر إرادة أفرادها أمة تهمش، أمة تستغل، أمة تركل، أمة إذا حضرت لا تستشار وإذا غابت لا يتحدث عنها. مفتاح الرقي ومفتاح التحسن والتحسين يسمى الإرادة. وحتى الدار الآخرة لا يتنعم فيها المتنعمون إلا إذا توفرت لديهم الإرادة الخيرة. الدنيا تملك بالإرادة الخيرة الفاعلة والآخرة تستحق بالإرادة الخيرة الفاعلة. وإلا وش معنى الله يقول تلك الدار في اللغة العربية؟ تلك يشار بها إلى البعيد، الآخرة قريبة منا. لكن لماذا قال القرآن تلك؟ يعني الآخرة شيء عظيم يستعد له العظماء، والآخرة شيء ثمين يدفع من أجل الحصول عليه النفيس الغالي والنفيس. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ها هو باب كأن الله يقول لنا تريدون الدخول إلى دار الآخرة، ها هو الباب، الباب مغلق. لكي تفتح الباب تحتاج إلى مفتاح. ما هو هذا المفتاح؟ إرادة الآخرة. وأين تريد الآخرة؟ تريد الآخرة وأنت في الدنيا. فالدنيا دار تتجلى فيها إنجازات الإرادة، والآخرة دار نقطف فيها ثمار الإرادة. بعض بعض من الناس يتساءلون يقول نحن مسلمين ونصلي ونصوم ولاش الدنيا الآن يملكها غيرنا وغيرنا يتصرف فينا ويملي علينا وإحنا قاعدين هكذا، مع أن الكتاب العزيز هو سر سعادة المسلمين وشقاء المسلمين لا يفهم إلا على ضوء مقدار بعد المسلمين عن هذا الخير. لكن إذا كان أنت عطشان وعندك منبع ماء هنا والظمأ يقتلك، ماذا تصنع؟ هل تكتفي بترديد كلمة الماء يروي الماء يروي الماء يروي؟ هذا ما يقوله المسلمون، القرآن عظيم، صح ولا لا؟ القرآن عظيم، الإسلام عظيم، نحن خير أمة، ونحكي الليل والنهار والقرون وكذا وإحنا باقين هناك. إذا كان الماء عندك، الماء هنا وأنا أبسط يدي هكذا، هل الماء يأتي؟ ها؟ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الذين يكتشفون ما يشبع مطلبا من مطالبهم ولا يتوسلون بالوسائل المعقولة والفعالة، هؤلاء يتخلقون بأخلاق الضالين وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وضرب القرآن صورة ملموسة يلمسها كل عاقل، الماء موجود وهو يمد يده هكذا، واش نقول له؟ أرواح يا الماء أرواح يا الماء، ماشي؟ لا يا أخي، روح حط يدك في النبع والله، جيب إناء واملأه بالماء وتشوف كيف ترتوي. احنا دائما القرآن يروي ظمأنا ويستجيب لتحقيق مطالبنا، لكن شريطة أن تكون علاقتنا بالقرآن علاقة جد، علاقة فهم وعلاقة تطبيق. إذا انتفى الفهم وإذا انتفى التطبيق فلن نستثمر مزرعة القرآن قط. نحن المسلمين ما عندنا يعني نورنا ليس ذاتيا، نورنا ليس ذاتيا، استقامتنا ليست ذاتية، صلاحنا ليس ذاتيا. كل خير نستمده من القرآن، كل خير نقتبسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش هو الفرق بين السلف الصالح وبين فلول المسلمين في عصور الانحطاط؟ كان كل فرد من سلفنا الصالح يقف من القرآن، يقف من الإسلام موقف القمر من الشمس. أرجو أن تكون هذه الصورة واضحة، يعني أي مسلم ما يغشش نفسه، ما يقولش بفهمي بعلمي بقدرتي أنا من غير الإسلام لا شيء، أمتنا بلا إسلام صفر، أمتنا كانت بالإسلام وتنعدم بانحرافها عن الإسلام. لا نقول هذا تعصبا، وإنما هذه حقيقة، حقيقة تتجسد في السنن الاجتماعية المبثوثة في آيات الكتاب، وتتجسد في السنن الطبيعية المبثوثة في الآفاق وتتجسد في السنن الأنفسية المتجذرة في جذور النفس. وش العلاقة بين القمر والشمس؟ الشمس هي اللي تعطي من ضوئها للقمر فينير. نهار القمر يبس راسه، القمر إذا أراد أن يركب رأسه وحشه، القمر ما يركب رأسه، غير أسود الرأس هو الذي يركب رأسه، نحن المسلمين والعرب. كل ذرة في الكون تطيع الله، صدر لها الأمر التكويني فسارت. ربي قال للأرض والسماء ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. والإنسان يتجبر في بعده المادي، مسلم شاء أم أبى، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. حتى الكفرة الذين يكفرون بالله وينكرون وجوده ويشركون به آلهات أخرى من أوضاعهم مسلمون. كيف مسلمون؟ لا يستطيع أحد أن يخرج عما وضعه الله لهذا الكون من قوانين. يلا سيدي جيب لي واحد يكفر بالله، قل له لماذا تقف على رجليك؟ يقول لك أستطيع أن أقف على رجل واحدة. طيب معليش، يستطيع كم دقيقة يستطيع؟ شوف جربوا، عندما تعودون إلى بيوتكم جرب، حاول تقف على رجل واحدة، احسب الدقائق لا أعرف. إذا اخطونا خطوة أخرى قل له لا تقف لا على الرجل اليمنى ولا على الرجل اليسرى، أبقى معلقة كذا، تستطيع؟ فأنت مسلم كرها إلى الجاذبية التي تجذبك نحو الأسفل. وإذا أردت أن ترتفع فما عليك إلا أن تحترم السنن، سنن الضغط وقواعد الارتفاع وما إلى ذلك، وإلا النتيجة تسقط. في عالم المادة أخطاؤنا نعاقب عليها في الحين، في عالم المادة أخطاؤنا نعاقب عليها في الحين. مثلا كلنا يعلم أن النار تحرق ولا لا؟ أي واحد، أين الذين يتفلسفون؟ يقول لك أنا ما يهمنيش النار تحرق، قل له ضع يدك في النار. كش واحد عاقل يحط يده في النار؟ لماذا؟ إذا وضع يده في النار فإنه يحترق حينا. يعني العقوبة، عقوبة عدم احترام السنن الكونية في عالم المادة عقوبة تتلو مباشرة سببها. ولكن إذا قال لنا القرآن الكريم إن التفرق نار تحرق قواكم، الناس يقولوا هذه حكايات. عندما تفرق العرب والمسلمون احترقوا ولا لا؟ متى احترقنا؟ افترقنا مثلا يعني خط الانكسار قديم. في البداية لم يشعر الناس بنار الاختلاف، بعد سنوات بعد قرون نشعر ب مثلا في أي سنة دخل الاستعمار الإيطالي ليبيا؟ 11. في أي سنة دخل الاستعمار الفرنسي للجزائر؟ 1830. هنا واكتاش أولا لماذا دخل الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر في 1830؟ لماذا دخل الاستعمار الإيطالي إلى ليبيا في 1911؟ لماذا دخل الفرنسي حملة نابليون إلى مصر في السنة المعروفة؟ لماذا؟ السنة التي احتلنا فيها المحتلون ليست هي بداية احتراقنا بنار الاختلاف، إنما قديم. رجعوا الوراء تلقوا زاوية الانحراف بدأت منذ فترة. فكان الاحتلال الأجنبي نتيجة لانحرافنا. هذه حقائق. لما احتلت بلاد المسلمين كانت هذه الصدمة ذات آثار سلبية وآثار إيجابية. الآثار الإيجابية بدأ المسلمون يتساءلون، قالوا كيف هذا، ماذا حدث، ليش نحن يعني يحتلنا الأنجليز والطليان والفرنسيين هذا العقلاء من المسلمين قالوا الحل في أن نعود إلى ضوابط القرآن لنضبط بها حياتنا، وإلى سنن الإسلام الاجتماعية لنؤسس عليها مجتمعاتنا. والبعض المغفلين منا اللي سميوا رواحهم متقدمين ومتطورين قالوا يجب أن نقلد أسيادنا الغربيين. وكم سنة ظللنا نقلد الغربيين؟ كم سنة؟ وين وصلنا؟ شوف يا سيدي، مثلا خذوا التجربة الرائعة في مصر تاع محمد علي، يعني أرسلت البعثات إلى أوروبا، وخذوا التجربة تاع تركيا، أتاتورك اللي في 1920، يعني قال بلاش الخلافة وبلاش الإسلام. من تلك الفترة التي أعلن فيها رسميا عن الانخلاع من ربقة الإسلام، ماذا حققت تركيا؟ لاش، ظلت تابعا ذليلا للغرب. ماذا حققنا في الجزائر؟ ماذا حققنا في مصر؟ ماذا حققنا في ليبيا أثناء الاستعمار؟ ويوم شاء الله أن تضطرم من جديد جذوة العقيدة التفت الناس يمنة ويسرة فلم يجدوا إلا الإسلام عن يمينهم، ولم يجدوا إلا الإسلام عن يسارهم، ولم يجدوا إلا الإسلام أمامهم، ولم يجدوا إلا الإسلام خلفهم يدفعهم إلى الأمام. بدأت الصحوة، بدأت الأمة تستفيق، وبدأت تقول الجسم هذا يا إخواني لو تدخل عنصر غريب على جسمك الجسم يرفضه، سبحان الله، في قوة ذاتية في جهاز المناعة يرفض. فالأمة الإسلامية ولله الحمد ممكن تهان، ممكن تستعمر، لكن يتحرك داخلها العملاق، هذا العملاق هو الإسلام. فنهتز ونتحرر، ولقد تحررنا ولله الحمد من الاستعمار الظاهري، هذا الناس كل شوفوا. أما الاستعمار الخفي هذا خطير، هذا يتمثل فيما يتمثل في ذرة سم داخل كأس عسل. إذا كان واحد عنده كوباية عسل يقول عسل لذيذ ونافع فيه شفاء، لكن لا يعرف أن داخل هذا الكوب من العسل فيه سم، هذا يحتاج إلى انتباه. يعني علاش ربي يقول لنا استعذ بالله من الشيطان الرجيم كل مرة؟ أعوذ، إيش معنى أعوذ؟ وأنا أستعيذ آلاف المرات والشيطان راكبني، ما معنى هذا؟ فيه تناقض غريب. قيل للإمام الحسن البصري رضي الله عنه يا إمام نحن عندنا مشكلة ونرجوك أن تساعدنا في حلها، قال رضي الله عنه ماذا؟ قالوا له يا إمام إن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونحن نصلي وما انتهينا عن الفحشاء والمنكر. قال بسيط، قال اسمعوا يا عباد الله، لقد صدق الله وكذبت صلاتكم، صدق الله وكذبت صلاتنا. عندما نعرف هذا ما العمل؟ العمل على أن ننتقل من الصلاة إلى إقامة الصلاة. وكلمة إقامة الصلاة في الإسلام في المصطلح القرآني كلمة عجيبة. أولا عندما تقول فلان يقيم الصلاة، لا يستطيع أن يقيم الصلاة المنبطحون، ولا يستطيع أن يقيم الصلاة المتخاذلون، ولا يستطيع أن يقيم الصلاة المتكاسلون، ولا يستطيع أن يقيم الصلاة الاستقراديون. مش معنى الاستقراديون، هذه لفظة أقترحها، يعني الناس اللي يتخلقوا بأخلاق القرود والقرد، من خصائصه التقليد. أما المسلم عندما يقيم الصلاة، قبل أن يقيم الصلاة هو يقوم. والقيام في اللغة العربية وفي المصطلح القرآني يشير إلى أمرين. القيام الذي نعرفه حتى القيام الجسدي يكون الإنسان جالس مرتخي يقوم، هذا قيام. ويطلق القيام على الانتقال من الأسوأ إلى الأحسن، يكون واحد راكد هكذا تقول له واش بيك، قوم يا أخي. عند الانتفاضات كلها في ليبيا، في مصر، في إفريقيا، في آسيا، في أوروبا، لم ينتفض المسلمون إلا عندما أوصلوا قلوبهم بمولد القوة التي لا تنفد. هذا المسلمون جاءوا إلى الأندلس حفاة عراة مشاة، وقليل من كان له مركوب، وبنوا حضارة بددت ظلمات الجهل وظلمات الجاهلية. ويوم تقاعسوا وتقاسموا وصاروا ملوك طوائف بعدما كانوا لله في الأرض خلائف، اجيوا صاروا ألعوبة. وفي مرة من المرات جاء أحد الإفرنج وأراد أن يساعد مسلما ضد مسلم، قال له، وتحركت في هذا المسلم نخوة الإسلام، قال له اسمع، كان بين هذين المسلمين القائدين عداوة، قال له أنا أساعدك لتقضي على عدوك المسلم. فقال له اسمع، أنا لا أقبل هديتك هذه. قال له كيف، هو عدوك؟ قال له معليش، هو عدوي، لكنك إن غلبتني صيرتني راعي خنازير، وإن غلبني أخي صيرني راعي إبل، وأنا أفضل أن أكون راعي إبل لا راعي خنازير. هذه النخوة اللي يبعث فينا الإسلام، أخوك أخوك. والعرب يقولوا إذا تعاركت أنت وابن عمك أخوك يكون معك، أليس كذلك؟ وإذا تعاركت مع بعيد عنك يعني أخوك وابن عمك يكون معك. الوحدة الإسلامية اليوم هي بوابة الانتقال مما نحن فيه إلى ما نتمناه من سعادة وكرامة وتعاون على البر والتقوى، ورفض مطلق لكل من يدعونا إلى التعاون على الإثم والعدوان. كان بودي أن يتواصل هذا الحديث لكن الوقت قد انتهى، وأحمد الله أن أكرمنا بهذا اللقاء المبارك في هذا المجلس المبارك في هذا الشهر المبارك، وأسأله تعالى أن يعلمنا ما لا نعلم وأن يوفقنا للعمل بما نعلم. وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله صيامكم وصلاتكم وقيامكم.